القوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل الكلام إلى الفرع التاسع: إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط، جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط. في هذه المسألة صورتان: الصورة الأولى أن لا يكون هناك اختلاف في الوظيفة بين العمل بحكم الشكوك وبين الإتيان بصلاة الاحتياط. والصورة الثانية أن يكون هناك اختلاف في الوظيفة بين البناء على الشك أو العمل بصلاة الاحتياط. بيان ذلك: الصورة الأولى، إذا شك المكلف بين الثلاث والأربع مثلاً، وكان حكمه البناء على الأربع، ثم ذهل المكلف ونتيجة ذهوله شك في أنه في الرابعة البنائية أم أنه دخل في صلاة الاحتياط، حيث إن من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وأتى بركعة احتياط، فلا يدري المكلف هل أنه في الرابعة البنائية أم أنه تشهد وسلم ودخل في ركعة الاحتياط. وهنا لا فرق في الوظيفة، سواء كان في الرابعة البنائية فإن وظيفته أن يجلس ويتشهد ويسلم لينتقل إلى ركعة الاحتياط، أو كان في ركعة الاحتياط فإن وظيفته أن يجلس ويتشهد ويسلم. فهنا في مثل هذا المورد الوظيفة واحدة من حيث الجلوس لأجل التشهد والتسليم، سواء كان المكلف في الرابعة البنائية أم كان المكلف في صلاة الاحتياط. ومثل هذا المورد: ما لو شك بين الثنتين والأربع ثم ذهل، ونتيجة الذهول أن شك هل هو في الرابعة البنائية أم في آخر ركعة الاحتياط، باعتبار أن المطلوب في هذا الشاك وهو من شك بين الثنتين والأربع أن يبني على الأربع ويأتي بركعتي احتياط، فلعله دخل ركعة الاحتياط وهو في الثانية من ركعتي الاحتياط، بحيث تتحد وظيفته مع وظيفة الرابعة البنائية. أو أن المكلف شك بين الثنتين والثلاث والأربع، ووظيفته في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع أن يأتي أن يبني على الرابعة ثم يأتي بركعتين احتياط وركعة احتياط. فإذا رأى نفسه جالساً ولا يدري هل أنه جالس في الرابعة البنائية أم أنه جالس في الركعة الثانية من ركعتي الاحتياط، فالوظيفة واحدة أن يتشهد ويسلم. ففي مثل هذه الصور وهي ما إذا اتحدت الوظيفة سواء كان المكلف في الركعة البنائية أو كان المكلف في ركعة الاحتياط، في مثل هذه الصور ما هي وظيفة المكلف إذا شك هل أنه ما زال في الصلاة أم أنه تلبس بصلاة الاحتياط؟ لا ريب ولا إشكال أن المكلف يمكنه إحراز فراغ عهدته من الأمر بالصلاة، وذلك بأن يأتي بالصلاة التي بيده التي يشك في أنها آخر صلاته أو ركعة الاحتياط، يأتي بها بنية الأعام، إما بقصد ما في الذمة أو بقصد امتثال الأمر الفعلي في حقه أو بقصد تتميم ما بدأ به، فإن تتميم ما بدأ به ينطبق أيضا على صلاة الاحتياط. فبالنتيجة أن يقصد نية تشمل ما لو كان في الواقع في صلاة الاحتياط، أن يقصد امتثال الأمر الفعلي، أن يقصد ما في الذمة، أن يقصد تتميم ما بدأ به وافتتح به. فإذا أتم الركعة بهذه النية وتشهد وسلم وقام وأتى بركعة الاحتياط أحرز يقيناً الفراغ من عهدة الأمر بالصلاة، لأن صلاته لا تخلو إما تامة أو ناقصة. فإن كانت صلاته الأصلية تامة كانت ركعة الاحتياط نافلة، وإن كانت صلاته في الواقع ناقصة فقد وقعت ركعة الاحتياط متممة لها، فهو يحرز الفراغ على كل حالين. وهذا مما لا كلام فيه، وإنما وقع الكلام في مطلبين. المطلب الأول أنه هل يمكن للمكلف أن يأتي بهذه الركعة المشكوكة من دون قصد الأعام؟ بمعنى أن المكلف يأتي بهذه الركعة المشكوكة فقط بقصد القربة من دون أن يقصد الأمر الأعام بعنوان ما في الذمة، بعنوان الأمر الفعلي، بعنوان تتميم ما بدأ به، دون أي قصد من هذه القصود، أن يأتي بهذه الركعة المشكوكة على ما هي عليه بقصد القربة. والمطلب الثاني، هل يمكن الإتيان بالركعة المشكوكة بقصد الجزئية من الصلاة الأصلية، لا بقصد الأعم ولا بقصد القربة وإنما يأتي بالركعة المشكوكة بقصد أنها جزء من الصلاة الأصلية. فنبدأ بالمطلب الأول، هل يمكن للمكلف أن يقول أنا لا أدري، هي الرابعة البنائية، هي ركعة الاحتياط، أنا هم لا أريد أن أقصد الأمر بالأعام، أقول هي ركعة ولو كانت نافلة، فأنا لا أقصد إلا القربة لا شيء آخر من ذلك. ذكر بعض الأعلام أنه يمكن ولا يضر بصحة صلاته، وذلك بمقتضى صحيحة عبد الله بن المغيرة، قال في كتاب حريز: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا، نسيت أني في صلاة الفريضة وركعت بنية النافلة. قال فقال عليه السلام: هي التي قمت فيها، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة، في البداية كانت نافلة في الأثناء نواها فريضة، فأنت في النافلة. فيقال مفاد هذه الرواية أن أي نية أخرى لا تضر بوقوع الصلاة على ما افتتحت. فهذا المكلف لا يخلو، إن كان في الواقع ما زال في الصلاة إذن هو ما زال في الصلاة، وإن كان في الواقع قد دخل صلاة الاحتياط فهو في صلاة الاحتياط. بالنتيجة تردده أو شكه لا يضر بوقوع ركعته على ما افتتحت عليه. إن كان في الواقع في الصلاة الأصلية فهو ما زال في الصلاة الأصلية ولا يضر تردده ولا شكه. إن كان في الواقع في صلاة الاحتياط هو ما زال في صلاة الاحتياط، لا يضر بذلك تردده أو شكه، فلا ينوي شيئاً سوى قصد القربة، ويتم الركعة ويتشهد ويسلم ويأتي بركعة الاحتياط ويحرز بذلك شنو؟ فراغ العهدة، باعتبار أن هذه الركعة ستقع على طبق ما افتتح الصلاة عليه. إلا أن يقال إن الظاهر من سياق الرواية أنها واردة في مورد العدول، بمعنى أنه افتتح الصلاة فريضة ثم عدل للنافلة ثم التفت إلى أنه افتتحها فريضة وقد عدل للنافلة فيقول الإمام تبقى فريضة، أو فتح الصلاة بعنوان النافلة ثم عدل إلى الفريضة ثم التفت إلى ما افتتح عليه فقال الإمام أنت في النافلة. فالعدول لا يوجب انقلاب الصلاة عما افتتحت عليه، هذا مورد الرواية. وبما أن مورد الرواية خلاف القاعدة، باعتبار أنه يعتبر في سائر أجزاء الصلاة أن تقع عن نية واحدة، فالرواية على خلاف القاعدة، بما أنها على خلاف القاعدة يقتصر فيها على موردها، فبما أن موردها مورد العدول إذن يقتصر في الرواية على مورد العدول. ومحل كلامنا ليس مورداً للعدول، بل هو شك في الخروج، لأنه افتتح الصلاة ونتيجة الشك بين الثلاث والأربع احتمل أنه خرج من الصلاة الأصلية ودخل في صلاة الاحتياط، فمورد الرواية لا يشمل محل الكلام، باعتبار أن محل الكلام هو الشك في الخروج، لا موردها مورد العدول كي يقال بشمول الرواية لمحل الكلام. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، لو أراد المكلف أن يقصد الصلاة الأصلية لا الأعم ولا أن يغفل النية، بل أن يقصد بهذه الركعة المشكوكة أنها جزء من الصلاة الأصلية، فهل يمكن ذلك أم لا؟ ذكر لذلك وجهان. الوجه الأول التمسك بإطلاق دليل لفظي، والوجه الثاني البناء على الأصل العملي. أما الوجه الأول فهو ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في رسالته عقد اللآلي صفحة 11، حيث أفاد أنه يمكنه أن يبني على أن هذه الركعة من الصلاة الأصلية ويقصدها كذلك. بيان ذلك أن هناك تفصيلا في المقام بين فرضين، لأن المكلف تارة يحرز أنه انتقل من الركعة المشكوكة، مثلا شك بين الثلاث والأربع، وظيفته أن يبني على الأربع، هو يحرز أنه انتقل إلى الرابعة البنائية، أو ليتكن الصورة أوضح، شك بين الثنتين والثلاث. إذا شك بين الثنتين والثلاث في الصلاة الرباعية يبني على الثلاث ويأتي برابعة، بنى على الثلاث، قطعاً خرج من الثالثة البنائية، قطعاً خرج من الثالثة البنائية، لكن لا يدري هل ما زال في الرابعة أم انتقل إلى صلاة الاحتياط، فهو يحرز أنه انتقل من الركعة المشكوكة ودخل إما في الركعة البنائية أو صلاة الاحتياط. في مثل هذا الفرض حيث يشك أنه دخل في صلاة الاحتياط أم لا، يستصحب عدم دخوله صلاة الاحتياط. صورة هذه ليس محل الكلام. الفرض الثاني وهو أن المكلف لا يدري، لعله ما زال في الركعة المشكوكة. إذا لم يدري لعله ما زال في الركعة المشكوكة أصلاً، هو شك بين الثنتين والثلاث، الآن هم لا يدري، هو في الثالثة البنائية، دخل الرابعة البنائية، دخل صلاة الاحتياط، صار شكه ذا ثلاثة أطراف، هل هو في الثالثة؟ هل هو في الرابعة؟ هل هو قد دخل الصلاة دخل صلاة الاحتياط؟ فهنا يقول المحقق الإيرواني لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الشك بين الثلاث والأربع، لأنه بالوجدان شاك بين الثلاث والأربع، هو وجدانا شاك، أنا الآن في الثالثة أم في الرابعة، غاية ما في الباب زاد طرف ثالث للشك وهو أنه دخلت صلاة الاحتياط أم لا. إضافة طرف ثالث لا يمنع من التمسك بإطلاق دليل الشك بين الثلاث والأربع، نتمسك بإطلاق دليل الشك بين الثلاث والأربع، وإن كان هنا طرف ثالث، فيقال مقتضى إطلاق دليل الشك بين الثلاث والأربع أن يبني على أنه في الرابعة ويتم ويتشهد ويسلم، ثم يأتي بركعة احتياط ويحرز الفراغ. إذن يمكنه أن يقصد أن هذه الركعة التي بيده جزء من الصلاة الأصلية، تمسكا بإطلاق دليل الشك بين الثلاث والأرباع. ولكن الملاحظة على ما أفيد في كلام المحقق قدس سره أن مورد أدلة الشكوك الصحيحة ما إذا أحرز المكلف أنه في أثناء الصلاة، يحرز أنه في أثناء الصلاة لكن يشك بين الثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع أو الثنتين والأربع أو الثنتين والثلاث والأربع أو إلى آخره، الشكوك التسعة الصحيحة. أدلة الشكوك موردها من كان في أثناء الصلاة فشك في عدد ركعاتها، أما من احتمل أنه خرج من الصلاة الأصلية إلى صلاة الاحتياط فلا يحرز إطلاق أدلة الشكوك التسعة الصحيحة لمثلها، وهو يحتمل أنه خرج من الصلاة الأصلية وتلبس بركعة الاحتياط. إذن إحراز أنه ما زال في الصلاة الأصلية يحتاج إلى أصل موضوعي عملي وهو الاستصحاب، استصحاب بقائه في الصلاة الأصلية أو استصحاب عدم دخوله في صلاة الاحتياط، وببركة الاستصحاب يتنقح موضوع أدلة الشكوك. أما التمسك بإطلاق الدليل من دون الأصل الموضوعي فهذا أمر محل تأمل واضحين. شوفوا لنا الساعة انتهى دقيقة. الوجه الثاني التمسك بالأصل العملي من دون الرجوع إلى الإطلاقات، حيث يشك المكلف أنه دخل صلاة الاحتياط أم لا فيستصحب عدم دخوله صلاة الاحتياط أو يستصحب بقائه في الصلاة، فهل هذا الأصل العملي تام في المقام أم لا؟ هذا ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.